أوصت في المؤسسة العسكرية الروسية أن الولايات المتحدة ستواجه مقاومة عراقية ضارية في حال شنت هجوما عليه. ولإلقاء مزيد من الضوء على التفكير العسكري الروسي، أجرى الزميل ميخائيل ألندرينكو مقابلة مع خبير في صحيفة كريسنايا زفيتزا الناطقة باسم وزارة الدفاع الروسية.
تحدثت صحيفة كراسنايا زفيتزا النجم الأحمر الناطقة باسم وزارة الدفاع الروسية عن احتمالات توجيه الضربة الأمريكية إلى العراق، وفيما يلي نعرض عليكم لأهم المحطات الواردة في هذا المقال التحليلي، ثم نلتقي خبيرا في الصحيفة ونحاوره في بعض هذه الطروحات وفي المواقف الروسية من سيناريوهات الضربة المحتملة ضد العراق. الصحيفة الروسية قالت إن الولايات المتحدة تنوي شن عمل عسكري ضد العراق الصيف المقبل من أجل إطاحة الرئيس صدام حسين. وافترض المعلق السياسي فلاديمير لوكوف الذي كتب المقال أن يكون العمل العسكري الأمريكي على ثلاث مراحل، وأوضح أن المرحلة الأولى ستكرس لتدمير المواقع العسكرية العراقية، وستشارك في المرحلة الثانية قوات أمريكية خاصة لاعتقال أو قتل صدام، وستكون المرحلة الثالثة لقوات الإنزال. وتابع المقال أن الولايات المتحدة لا تخفي رغبتها في الحصول على دعم أعضاء حلف شمال الأطلسي أثناء العملية. الأمر لا يقتصر على بريطانيا فقط، ذلك أن وزير الدفاع النرويجي كان قد صرح بأن بلاده سترسل طائرات عسكرية لمساندة واشنطن ضد بغداد. وأشار المسؤول النرويجي بهذا الصدد إلى أن عدد النرويجيين الذين يسكنون في الولايات المتحدة أكبر من عدد سكان النرويج ذاتها. وتابع المقال أن الولايات المتحدة قد تستعين بقواتها المرابطة في آسيا الوسطى وباكستان، مضيفا أن من الممكن استخدام قوات كازاخستانية خاصة لتوجيه ضربة إلى العراق. إضافة إلى ذلك، فإن دولا اشتراكية سابقة مثل بلغاريا ورومانيا عرضت مساعدتها على واشنطن مقابل تعجيل قبولها إلى حلف الناتو. وفي هذا الإطار تحدثنا إلى سيرجي سومبايف مراقب قسم الأخبار الخارجية في صحيفة كراسنايا زفيتزا، وسؤالنا الأول إليه: هل ستضرب الولايات المتحدة العراق؟
هذه المسألة تهم الجميع، وكان الأمريكيون صرحوا أواخر العام الماضي بعزمهم على ضرب العراق، لكن هذا تحول الآن إلى حملة دعائية. إنهم يتحدثون كل يوم عن ضربة على العراق وإطاحة صدام في القريب العاجل، وكان من المقرر توجيهها أواسط أيار الحالي، لكن بعد زيارتين قام بهما إلى الشرق الأوسط، كل من نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني ووزير الخارجية كولين باول، يبدو أنه تم تأجيل العمل العسكري ضد العراق، وبات الأمريكيون يتحدثون عن أوائل السنة القادمة كموعد لشن هجوم على بغداد. لكني أكرر أن هذا يبدو عملا دعائيا في الوقت الراهن، لأن الأمريكيين يستفيدون من تهويل الأمور داخل العراق وحوله. هكذا تسعى واشنطن إلى إثارة عدم الرضا بين العراقيين.
بعد ذلك انتقل سيرجي سومبايف إلى الأسباب التي تدفع بالولايات المتحدة إلى توجيه الضربة ضد العراق، واعتقد الخبير الروسي أنها أسباب اقتصادية أكثر مما تكون سياسية.
أمريكي نوجن بلوشي دوست كراكسكي نفتي في первую очередь. أمريكي نوجن في первую
في المقام الأول تطمح الولايات المتحدة إلى السيطرة على النفط العراقي وبسط نفوذها على المنطقة كلها، ولا يهم الولايات المتحدة ما إذا كان صدام أو شخص آخر يحكم البلاد. ولنعيد إلى الأذهان أن صدام يقود العراق منذ بداية السبعينات، وكان في الثمانينات من أوثق حلفاء الولايات المتحدة في صراعها ضد إيران. الولايات المتحدة كانت تسانده بنشاط حين ذاك، ولم يكن هناك هناك أي كلام عن نظامه الدكتاتوري. في ذلك الوقت كان له الحق في أن يعامل الكرد كما عاملهم وأن يلاحق المعارضة، وظهرت كافة هذه المواضيع في التسعينات فقط، أي عندما بات ذلك مفيدا. وسيناسب الأمريكيين أي قائد عراقي ينصاع لإرادتهم ويتوصل إلى اتفاق معهم في مجال الاقتصاد.
ولكن هل يستعيد صدام علاقاته الطيبة السابقة مع الولايات المتحدة؟ وهل سترضى الولايات المتحدة بتطبيع العلاقات مع من تصمه بالديكتاتور؟
На данный момент вряд ли, потому что все-таки 10 лет санкций.
في هذا الوقت ليس من المحتمل أن يسير صدام في اتجاه التقارب مع الولايات المتحدة، ذلك أن العراق يظل تحت نظام العقوبات منذ أكثر من 10 سنوات، ويجب أن لا ننسى أن جيلا جديدا نما وترعرع في العراق في هذه الفترة يعرف حق المعرفة أن العدو هو الولايات المتحدة. وإذا حاول صدام التصالح مع واشنطن فلن يفهمه الشعب العراقي، لكن تجب الإشارة إلى أن العدو هو ليس الشعب الأمريكي بل حكومة بوش. أنا جلبت عدة جرائد عراقية من بغداد التي زرتها أخيرا، وبعض هذه الصحف تضم مقالات عن الممثل الأمريكي كيفن كوستنر وآخر فيلم أنتجته هوليوود، الأمر الذي يعني أن العراقيين لا يكنون الكراهية للولايات المتحدة، لكن هناك بغض ضد الحكام في أمريكا والرئيس جورج بوش الابن الذي يواصل ما عمله والده ضد صدام.
ولكن إذا قررت الولايات المتحدة توجيه ضربة إلى العراق، فهل تتطلب مساندة دول أخرى أو تستغني عنها؟ فثمة أخبار وتقارير تقول إن أمريكا لا تستطيع شن الحرب ضد العراق بمفردها، بل تحتاج إلى مساعدة من حلفائها في المنطقة. وهنا رأي سيرجي سومبايف من صحيفة كراسنايا زفيزدا الروسية.
أغلب الظن أن بعض الحلفاء الأوروبيين سيساعدون الولايات المتحدة. يمكن أن ينضم البريطانيون إلى العملية، فمن المعروف أن لندن تساند حملات واشنطن ضد العراق في السنوات الأخيرة، ومنها الغارات الجوية. أما السعودية والكويت فمن المشكوك فيه أن يشاركا في العملية الأمريكية المقبلة ضد العراق، لأن الموفد العراقي تصافح مع كل من المبعوث الكويتي ونظيره السعودي أثناء القمة العربية الأخيرة في بيروت. ويمكن القول إنه تم التوصل إلى اتفاق على عدم وجود أي أطماع عراقية في الأراضي السعودية، ويبدو أن العمل يجري الآن على توقيع معاهدة مماثلة بين العراق والكويت. وكان الأردن مرشحا للقيام بمساعدة الولايات المتحدة في الحملة المعادية للعراق، إلا أن عمان تتسلم النفط العراقي بأسعار بخسة، ولا يريد الأردنيون ضياع الوقود الرخيص. لذلك فإني لا أرجح أن يقف بلد عربي إلى جانب أمريكا. ومن الممكن أن تدعم تركيا الولايات المتحدة، لكن علاقات أنقرة الحالية مع بغداد لا بأس بها. إضافة إلى ذلك، تركيا أثارت غضب الدول العربية بمحاولتها عقد تحالف مع إسرائيل في منتصف التسعينات، ولذلك لا أعتقد أن تقف أنقرة علنا إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل. وهنا يجب القول إن الدول العربية تعتقد أن سياسة الولايات المتحدة منحازة لإسرائيل. إلى جانب ذلك فإن تركيا لا تريد أي مشاكل مع الكرد، الذين يقال إن الولايات المتحدة تريد الاعتماد عليهم في حملتها ضد العراق، لكن تركيا وسوريا وإيران لا تريد قيام دولة كردية مستقلة.
وإذا قبلنا مشاركة بريطانيا في هذه العملية واستبعدنا أي مساهمة من دول المنطقة مهما كانت قريبة للولايات المتحدة من وجهة النظر السياسية، هل هناك بلدان أخرى تسعى إلى مساعدة الولايات المتحدة في حل الأزمة العراقية بطريقة عسكرية؟
يمكن أن تشارك فيها دول اشتراكية سابقة مقابل تعجيل انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي. لا أؤكد أن هذه الدول ستقدم على هذه الخطوة، ولكني لا أستبعد أن تنتهز أي فرصة من أجل دخول الحلف في أقرب وقت ممكن.
لنفترض الآن أن الولايات المتحدة قامت بضرب العراق، كيف ستكون نتائجه وهل ستحقق واشنطن أهدافها؟
لا نعرف بعد أشكال الضربة الأمريكية المقبلة، فإذا كانت في صورة غارات جوية فإنها ستثير موجة عنف جديدة ضد الأمريكيين من قبل الشعب العراقي. أما إذا كانت هناك حملة برية فإن العراق كله سيبدأ حربا فدائية، مما يعني أن العملية العسكرية الأمريكية ستوجه ليس ضد صدام بل ضد الشعب العراقي كله، والنتيجة هي أن أي من الخيارين لا يفيد الولايات المتحدة من وجهة النظر العسكرية. أما العواقب الدولية لمثل هذه الحملة فمن الصعب التنبؤ بها. أقول بهذا الخصوص فقط إن روسيا هي الدولة الوحيدة التي اتخذت موقفا واضحا من النوايا الأمريكية تجاه العراق.
وإذا كان موقف روسيا من القضية هو الأكثر وضوحا، فهل في وسع موسكو أن تؤثر في مزاج العراق وعزيمة الولايات المتحدة من أجل التخفيف من شدة موقفيهما؟ فمن المعروف أن روسيا تبذل جهودا ملموسة في السنوات الأخيرة لإقناع العراق بقبول فريق المفتشين، ولكن يبدو أن هذه الجهود تذهب أدراج الريح لأن بغداد تتعنت في رفضها استقبال الخبراء الدوليين في نزع السلاح.
روسيا تطلب من العراق إعادة المفتشين عن الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية التي لا تمتلكها بغداد حاليا، وليس لروسيا إلا نفوذ سياسي في هذا المجال، ويمكننا أن نستميل الصين إلى جانبنا. فمن المعروف أن بكين هي الأخرى ليست راضية بضربة أمريكية ضد العراق. أما مسألة المراقبين فإنها بسيطة جدا، العراق مستعد لقبولهم لكنه لا يريد أن يرأس هذا الفريق ممثلون أمريكيون. ولنعيد إلى الأذهان أن الفريق السابق طرد من العراق بتهمة ممارسة نشاطات تجسسية، لكني أريد أن أقول إن العراق لا يمتلك أسلحة نووية بسبب عدم وجود اتصالات ضرورية لديه لكسب التكنولوجيا، وعلى سبيل المثال من كوريا الشمالية، ولا يملك العراق وسائل لنقلها. فالصواريخ السوفيتية الصنع من طراز سكاد لها تأثير سيكولوجي فقط، لكنها ليست سلاحا دقيق التصويب. أما الأسلحة الكيماوية والبيولوجية فقد عثر المفتشون الدوليون عليها ودمروها، ولا يمكن إنتاج هذه الأسلحة في الوقت الراهن في ظل المصاعب الحالية، ومن هذه المصاعب قطع الطاقة الكهربائية ساعات عدة كل يوم.
وإذا اندلعت حرب أمريكية ضد العراق فما هي الخطوات التي ستتخذها روسيا؟ يبدو من غير الواقع أن تشن موسكو أي عمل عسكري مضاد.
أولا وقبل كل شيء فإن روسيا ستستنكر مثل هذه العملية. أما وسائل الضغوط التي تملكها موسكو فأهمها هو تحكيم العقل السليم. روسيا يمكن أن تبرهن للأمريكيين أن هذه الحملة محتومة بالفشل أولا، وثانيا إنها غير مفيدة للولايات المتحدة، وثالثا فإن الذرائع والحجج التي تقدمها أمريكا لتبرير العمل العسكري ضد العراق غير كافية ولن تؤدي إلا إلى استنكار عالمي للحملة الأمريكية. لكن الهجوم الأمريكي إذا حصل فإنه سيحقق هدف واشنطن، فالقوات العراقية التي يبلغ تعدادها نحو 500,000 عنصر، وكذلك ما يراوح بين 2,300,000 من جنود الاحتياط، لا يمكنها مقاومة القوات الأمريكية. لكن إذا غزت الولايات المتحدة الأراضي العراقية فإنها ستواجه وضعا أسوأ مما كان وقت حرب فيتنام. وما يجعل الأمور أسوأ بالنسبة إلى الولايات المتحدة فهي أن ليس لها ما تعتمد عليه في داخل البلاد.
سيداتي وسادتي، كان هذا سيرغي سومبايف مراقب قسم الأخبار الخارجية في صحيفة كراسنايا زفيزدا، وهي لسان حال وزارة الدفاع الروسية.
مستمعينا الأعزاء، جين عراف مراسلة شبكة CNN الأمريكية قامت أخيرا بزيارة إلى العراق، وعدت عن الوضع في بغداد تقريرا يعرضه الزميل محمد إبراهيم، ثم يستطلع رأي أحد المعلقين بما ورد فيه.
تبدو العاصمة العراقية من الجو خليطا من الضياء والظلام، خاصة وأن الكثير من مناطقها السكنية يغوص يوميا ولساعات طويلة في بحر من الظلمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي. وبعد 11 عاما من حرب الخليج، تقول عراف إن السفر جوا ومسألة انقطاع الكهرباء ظلتا مشكلتين معلقتين تتجاذبهما موافقة الأمم المتحدة على استيراد بعض المواد من جهة، وشروط العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على العراق من الجهة الأخرى. وخلال تجوالها في بغداد، لاحظت مراسلة شبكة CNN الأمريكية أن اللمسات التجميلية شكلت قناعا يختبئ وراءه الكثير مما يحتاج إلى ترميم، لكن تقاطعات الشوارع الرئيسية المزينة بسلاسل من مصابيح ملونة تضيء وجوه صدام حسين، فضلا عن أشجار النخيل المشعة بالأضواء، جعلت من بعض مناطق بغداد وكأنها تبدو بهيجة. فيما سيارات BMW الجديدة والسيارات اليابانية الفخمة المستوردة عبر دول الخليج تتنافس مع أكوام من السيارات القديمة المهترئة التي كانت جديدة قبل حرب الخليج الأولى. وقد أفيد بأن جميع السيارات القديمة ستختفي من الشوارع في إطار حملة حكومية لتجميل العاصمة العراقية، كما منعت السلطات المختصة سيارات التاكسي التي يزيد عمرها على 18 عاما من التنقل في شوارع المدينة، وإلا تعرض مالكوها لعقوبات مالية. وتقول المراسلة عراف إن التحرك بين منطقة وأخرى يكشف عن وجود مساجد كبيرة وجديدة أنشأتها الحكومة، وقد اعتبرت مواقع حساسة بحيث لا يسمح للصحفيين والمراسلين بأخذ صور لتلك الجوامع. وبين المسلمين المتدينين الورعين، فإن مسجدا بنته القيادة العراقية لا يحظى إلا بقليل من التأييد، فقد صرح أحد العراقيين قائلا: إننا بحاجة إلى مزيد من المستشفيات والمدارس، ونحن كمسلمين نستطيع أداء الصلاة حتى في الشارع. وتقول المراسلة إن هذا الانتقاد قلما يسمع علنا، إذ لا يسمح لأحد بتوجيه انتقاد للرئيس العراقي صدام حسين أو حتى لمنشآته. ففي المخيلة الأسطورية للقيادة العراقية، فإن كل مواطن يحب صدام حسين إلى حد المطالبة بنصب تمثال للرئيس في كل زاوية وميدان. ومنذ أشهر هناك قيد لإنشاء تماثيل لصدام حسين تصل إلى ارتفاع 3 أو 4 طوابق تغطيها شراشف أو ستائر بيضاء إلى حين كشف النقاب عنها. وترتفع على قمة مؤسسة التصنيع العسكري التي قيل أن الطائرات الأمريكية قصفتها خلال حرب الخليج صورة برونزية للرئيس، لكنها أصغر قليلا من أكبر تماثيله، حاملا بندقيته المفضلة في إشارة إلى التحدي والمقاومة. وفي جميع النصب والتماثيل والصور يبدو الرئيس العراقي صدام حسين وكأنه المحرر والمنقذ والبطل، وفي الحقيقة فإن عددا متزايدا من العراقيين الذين يجرؤون على قولها بهدوء يعتبر القيادة من الأمور التي وجدت لتبقى. وبالنسبة لملايين من العراقيين فإن البقاء على قيد الحياة قضية تأتي في مقدمة حساباتهم اليومية. وأشارت عراف إلى أن عامل البناء يمكن أن يحصل على $50 في الشهر، وهو دخل أكبر من دخل كثير من موظفي الدولة. ورغم وجود الحصة التموينية التي توفرها الحكومة العراقية لحماية الناس من الموت جوعا، فإنها غير كافية لوضع الدجاج على مائدة طعام المواطن العراقي العادي، فدجاجة واحدة قيمتها $1، وهي قيمة تعادل الراتب اليومي للعديد من الناس. وأحذية الأطفال يمكن امتلاك الواحدة منها بدفع أقل من $2، إلا أن العائلات الفقيرة مضطرة لأن تجبر أطفالها من الأعمار القريبة لبعضها على المشاركة في حذاء واحد. أما الطبقات الاجتماعية الأعلى فإن الحرمان يأخذ أشكالا أخرى، مثل الانعزال بسبب عدم القدرة على شراء المجلات، أو عدم القدرة على السفر، أو بسبب عدم قدرتها على امتلاك حياة طبيعية. وتعد الولايات المتحدة للكثير من العراقيين الفقراء والأغنياء الدولة البغيضة التي يحملونها مسؤولية الإبقاء على العقوبات منذ أكثر من 10 سنوات، فيما يرى الكثير من العراقيين في الموقف الأمريكي المؤيد لإسرائيل دليلا آخر على أن واشنطن ليست عدوة للعراق فقط بل للعرب أيضا. ولكن مع قليل جدا من الجرأة الناتجة من حقيقة أن القيادة العراقية زائلة عاجلا أم آجلا، فإن هناك شعورا يزداد بأن هذا الأمر ربما يساعد في إخراج العراق من العديد من مشكلاته. عراف نقلت عن عراقي لم تكشف عن هويته تشبيهه القيادة الحالية كضيوف ثقلاء يأتون إلى دارك فيدمرون ما فيها، لكنك تعلم أنهم سيغادرون يوما. ويبقى الرأي السائد والمستمر هو أن العراق أكبر من حفنة القادة الذين يمسكون بالسلطة، وأن باستطاعته البقاء والاستمرار سواء ظلت هذه الحفنة أو رحلت. وللتعليق على هذا التقرير اتصلنا بالكاتب والمثقف العراقي صلاح حسن الذي يقيم في هولندا، وسألناه أولا عن كيفية نجاح الحكومة العراقية في فرض هذا الواقع على الشعب العراقي الذي كان من أكثر شعوب المنطقة تغييرا لحكامه، فقال:
هو في الواقع صدام حسين غير قادر على فرض مثل هذا النمط على الشعب العراقي. العالم كله يقف مع صدام حسين، خصوصا أمريكا. يعني على سبيل المثال في فترة الانتفاضة سقطت 14 محافظة، فطلبت تركيا فورا من الولايات المتحدة الأمريكية أن تدع صدام في مكانه، لأنهم سيخسرون الأكراد، ستقام دولة كردية في شمال العراق أو في تركيا. هذا أولا. ثانيا، طلبت السعودية أيضا من أمريكا أن تبقي صدام في مكانه، لأن إيران ستقف مع العراق وتقام دولة شيعية في جنوب العراق. فهذه المسائل الحقيقة هناك مصالح دولية كبرى تقف مع صدام حسين، فصدام حسين لوحده غير قادر على فرض مثل هذا النمط على الشعب العراقي. الشعب العراقي معروف حكم من قبل 4 امبراطوريات كبرى، ولم تستطع هذه الامبراطوريات تغيير منهج أو تفكير الإنسان العراقي. قبل فترة طويلة ظهرت نظرية ثقافية سياسية أمريكية هي النظرية التفكيكية. هذه النظرية تقول بعدم وجود أصول. السبب في اعتقادي هي أن أمريكا تشعر بالدونية لأنها دولة حديثة، وتريد أن تقول أنه ليست هنالك أي أصول لأي حضارات قديمة، باعتبار العراق واحد من أهم الحضارات الإنسانية النبيلة القديمة. فهذا الجزء في اعتقادي جزء من محاولات أمريكا لتركيع الإنسان العراقي. هذا جانب. الجانب الثاني، أمريكا ما زالت تبحث عن بديل كما يقال، بديل يحفظ لها مصالحها في المنطقة. وصدام لحد الآن يستطيع أن يقدم الكثير إلى أمريكا إذا طلبت منه، بشرط أن يبقى في منصبه في الحكم. هذه هي المشكلة. يعني الشعب العراقي مجرد الآن من كل شيء، مجرد حتى من إنسانيته. يعني كيف يقوم بالتغيير إذا كان العالم كله ضده؟ الشعب العراقي الآن مهدد يوميا بالموت، يعني 300 طفل باليوم يموتون. النظام يدعي أنه قلة الأدوية وقلة السلع، وأمريكا تقول كذا وكذا، ولكن الإنسان العراقي مجرد من كل شيء مقيد، لا يستطيع أن يفعل أي شيء، هو مهدد بحياته يوميا، لا يجد ما يشد به رمقه. يعني لا توجد هناك مدارس، لا توجد هناك مستشفيات، كل شيء متردي. يعني كيف يستطيع الإنسان العراقي أن يفكر بشكل جدي بتغيير النظام وهو مقيد ومحاصر من كل الجهات؟
وعن طبيعة الظروف التي تمنع المراسل أو الصحفي الأجنبي من تهيئة تقارير ميدانية موثقة وموضوعية عن شأن من الشؤون العراقية، علق صلاح حسن قائلا:
أروي لك قصة في هذا المجال. ذات يوم جاء مراسل لمحطة أوروبية ودخل إلى مقهى حسن عجم، وهو مقهى معروف للمثقفين والسياسيين، وكان يرافق هذا الصحفي شخص مترجم، وفي الوقت نفسه من رجال المخابرات. توجه الصحفي إلى أحد الجالسين في المقهى وسأله: هل ستحدث حرب ثانية في العراق؟ المترجم أجاب عن الشخص المسؤول فقال له: قل له لن تحدث حرب. المراسل لا يعرف اللغة العربية، وبالتالي فإنه يعتقد أن المواطن يجيب بشكل طبيعي وشكل واضح. الرجل المخابرات هو الذي يجيب عن الآخرين، وعندما يسأل المواطن عن علاقته بصدام حسين أو كيف ينظر إلى صدام حسين، سيقول مباشرة: أنا أحب الرئيس وأنا أتعلق بالرئيس، الرئيس هو القائد، هو الفاتح، هو المحرر، إلى آخره. الناس تخاف. يعني إذا قلت الشوارع قذرة في العراق تسجن، وربما تسجن عائلتك كلها، فكيف تستطيع أن تقول صدام حسين رجل طاغية وقاتل ودمر الوطن والشعب؟ هذه مسائل صعبة. يعني المراسل، أنا في اعتقادي المراسل الذي يستطيع أن يتكلم اللغة العربية ويستطيع أن يختلط بعامة الناس بدون العودة إلى وزارة الإعلام التي تفرض عليه رقابة، وتضطر المراسل إلى الشخص المرافق للمراسل لا يفارقه لحظة واحدة ولا يتركه أن يختلط بالآخرين. هذه مشكلة حقيقية.
أما كيف يمكن للصحفي تجاوز هذه الحالة وعرض صورة مفصلة عما يجري في العراق مدعومة بالأدلة؟ فرأى هذا المثقف العراقي
رجل المخابرات والشرطي موجود في داخل كل إنسان عراقي. الخوف يشل تفكير الناس. ما تعرض له العراق أو ما تعرض له العراقيون خلال فترة وجود صدام حسين يفوق الوصف. يعني المواطن العراقي يشعر أنه متهم دائما، يشعر أنه يجب عليه دائما أن يوضح لكل الناس حتى لأفراد عائلته أنه مواطن صالح ويحب الرئيس وسيقف إلى جانبه، شيء من هذه الأمور. الخوف الحقيقة خوف شامل لدى كل الناس. هذه هي مشكلة كبيرة جدا.
الكاتب والمثقف العراقي صلاح حسن، وقد حدثنا من هولندا، شكرا لك.
شكرا.
إذاعة العراق الحر من براغ. حقوق الإنسان في العراق. برنامج أسبوعي يعده كامران قرداغي ومحمد إبراهيم.
مستمعين الكرام، أحييكم وألتقيكم مجددا في برنامج حقوق الإنسان في العراق. وفي حلقة هذا الأسبوع لقاء مع ناشطة عراقية في مجال حقوق الإنسان تتحدث عن تلقيها تهديدات بالقتل، وشاب في 18 من عمره يتحدث عن فترة عصيبة عاشها في العراق وفراره إلى الولايات المتحدة حيث يقيم حاليا. هذا أولا سامي شورش في التقرير التالي.
أصدرت منظمة التحالف الدولي من أجل العدالة المختصة بالدفاع عن حقوق الإنسان في العراق والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، أصدرت بيانا جاء فيه أن ناشطة في صفوفها تلقت تهديدات بالقتل من أجهزة الأمن العراقية. تحدثت المنظمة في مطلع بيانها عن ظاهرة تعرض عدد من المعارضين العراقيين والنشطاء حقوق الإنسان في الخارج إلى تهديدات وابتزازات عراقية، إضافة إلى قيام السلطات نفسها باعتقال أو تهديد عوائل هؤلاء المعارضين والناشطين داخل العراق. وفي آخر حالة من حالات هذه الظاهرة التي اعتبرتها المنظمة مخيفة، أشارت إلى تعرض الناشطة العراقية في صفوف منظمة التحالف الدولي من أجل العدالة محررة صحيفة المنار العربي صفية سهيل ابنة المعارض العراقي الذي اغتالته السلطات العراقية في بيروت عام 1994 الشيخ طالب السهيل إلى تهديدات بالقتل. منظمة التحالف قالت إن السيدة صفية تلقت في الأردن مكالمات هاتفية تهددها بمصير لا يختلف عن مصير والده الشيخ طالب السهيل الذي تعرض للاغتيال في بيروت، كما أن أفرادا آخرين في العائلة يقيمون في بيروت وعمان تلقوا تهديدات مماثلة موجهة إلى صفية السهيل. اتصلنا بالسيدة سهيل التي عاشت في لبنان منذ طفولتها واكتسبت لهجة أهلها، وسألناها أولا عن طبيعة التهديدات التي تلقتها.
طبعا التهديدات كانت مستمرة، إنما اللهجات بدأت تصير أشد، والحقيقة أخذت قوالب غير مألوفة باستعمالهم لبيانات مزورة باسم عشائر، باسم شخصيات عراقية بتتعرض لشخصيات الناشطة بمجال حقوق الإنسان أو مجال المدافعة عن حقوق العراقيين في الخارج، سواء كان بعملهم السياسي أو عملهم الإنساني.
رأت منظمة التحالف الدولي من أجل العدالة أن التهديدات ضد السيدة سهيل جاءت إثر مشاركتها في مؤتمر عقد في عمان وحضره عدد من أبرز الساسة الأردنيين، وتزامن انعقاد المؤتمر مع وصول نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي عزة إبراهيم الدوري إلى العاصمة الأردنية. لكن ما ميز هذا المؤتمر بحسب المنظمة أنه كان أول مرة يعقد فيها مؤتمر في عمان يدعو إلى مقاضاة المسؤولين العراقيين، بينهم الدوري نفسه بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ولفتت المنظمة في بيانها إلى أن السلطات العراقية أوفدت شخصية للالتقاء بالسيدة سهيل قبيل انعقاد المؤتمر، حيث أكد لها استعداد الحكومة العراقية رفع التجميد عن أموال وعقارات تعود لعائلتها في بغداد مقابل صمتها ووقفها لنشاطات لا تخدم السلطة العراقية.
الحقيقة وراء اغتيال والدي تعرضنا لعدد من يعني كبير من المساومات بهذا الموضوع. طبعا المعروف بأنه لوالدي أملاك كبيرة داخل العراق، وطبيعي هو بعمله السياسي من أكثر من 30 سنة ترك أموال داخل العراق، والحقيقة لما ما كان مهتم كثير بهذا الموضوع أبدا، ولما عرض علينا للمساومة من أجل إسكاتنا نحو متابعة التحقيق في لبنان ومتابعة الاختصاص من المجرمين كان رفضنا رفض كامل، وقلنا لحنا خلافنا مع النظام العراقي خلاف حقيقي مش خلاف مادي، وأملاكنا موجودة، ولو أردنا أملاكنا ما كنا تركنا العراق من أجل العمل من أجل عراق حر. فحقيقة يعني عاود النظام باتصالات مختلفة، آخر مرة كنا في لبنان وشخصية لبنانية عزيزة علينا الحقيقة جاءت بعرض من هذا يعني بهالإطار، وكان طبيعي رفض من قبلنا وما ممكن نساوم بهذا الموضوع، والحقيقة ما بنقدر نحكي أكثر من هيك لأنه ما بحب أجي على ذكر أسماء الأشخاص، إنما كان واضح جدا التهديد من أجل الإسكات، خصوصا بأني طالبت الحكومة اللبنانية بإعادة فتح ملف اغتيال والدي ومعاقبة المجرمين، وحتى طلبت بإلقاء القبض على عزة الدوري اللي وصفه وقت الإعلام اللبناني بأنه مندوب رفيع المستوى يزور لبنان بعد فترة انقطاع كبير.
منظمة التحالف الدولي من أجل العدالة لفتت إلى أن السلطات العراقية أرسلت عددا من وكلائها إلى الدول الأوروبية متخفين في شكل طالبي لجوء، ودعت الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى إلى إعادة درس ملفات بعض اللاجئين خصوصا المشتبه فيهم وملفات أعضاء جمعية المغتربين العراقيين.
الحقيقة هذا الموضوع خطير جدا، وبعتقد بأنه علينا جميعا المحاولة بأنه نعمل من أجل تأمين حماية اللاجئين الحقيقيين في المهاجر في الخارج أو عند الدول المضيفة. طبيعي من ناحية عملية هي مسألة مش سهلة، مسألة صعبة جدا، إنما علينا البدء بفتحها مع الدول المعنية، وطبعا المفروض يصدر قرار من الدول بإعادة فتح هاي الملفات، وطبعا بالإعاز للسلطات الأمنية عمليا بالتحقيق، وممكن جدا الرجوع لشخصيات موثوق فيها داخل الدول المضيفة، والرجوع أيضا إلى المنظمات الإنسانية للتحقيق حول هاي المسألة. الحقيقة في كتير من اللاجئين العراقيين عم بيتعرضوا يوميا لعمليات ابتزاز من هؤلاء المندسين داخل اللاجئين العراقيين، وعندنا معلومات أكيدة بأنه عدد كبير من هؤلاء وصلوا لعدد من الدول بأوراق مزورة من النظام العراقي، ونحن جميعا نعرف بأن النظام العراقي ما ممكن يزود أي لاجئ إلى الخارج بأوراق ثبوتية، إنما إلا إذا كان عنده مغزى بأنه يأمن وصول هؤلاء. فممكن جدا إعادة فتح هاي الملفات بأمر من الدول والعمل مع المنظمات الإنسانية من أجل الوصول إلى الحقيقة. والحقيقة طبعا الحقيقة يعني المقصود فيها الحقيقة، إنما مش نستعملها من أجل محاربة آخرين عندنا أمور شخصية معهم واللي ممكن تحصل.
لكن هل توقف السيدة صفية السهيل نشاطاتها في ميدان الدعوة إلى احترام حقوق الإنسان في العراق؟
أبدا. نحن جميعا نتعرض، مش طبيعي أنا من الوحيدة اللي تعرضت لاغتياء العفو لتهديدات من النظام العراقي. كثير من إخواننا تعرضوا لتهديدات، سواء كانوا نشطين بأي يعني نشاط معارض، سواء كان إنساني أو سياسي. إنما هذا الموضوع ما مفروض يثني أي أحد فينا من أجل العراق حر، العمل من أجل العراق حر، ومفروض نفضح النظام بالأدوات اللي عم بيستعملها، ونحاول دائما نتكلم عن هذه الأمور عشان نوضح للإخوان بأنه ضروري فضح ممارسات النظام وأساليبه بالخارج لنحط حد ونقدر نعمل عمل حقيقي نقدر نوصل فيه للهدف الأساسي اللي هو تحرير العراق من هذا النظام الفاسد.
يذكر أن منظمتين عالميتين مهتمتين بحقوق الإنسان دعتا إلى إجراء تحقيق عاجل في الموضوع، ووجهتا نداء إلى الناشطين في ميدان حقوق الإنسان والجمعيات المهتمة بحقوق الإنسان للدفاع عن السيدة صفية السهيل.
سيداتي وسادتي، في ولاية ميشيغان الأمريكية يقيم شاب عراقي فر إلى الولايات المتحدة بعدما عاش فترة عصيبة تعرضت فيها عائلته إلى انتهاكات فظيعة لحقوقها الإنسانية. مراسلنا في ديترويت فالح الدراجي تحدث إلى هذا الشاب واستمع منه إلى قصته.
أعزائي المستمعين، برنامج حقوق الإنسان في العراق يضيف الطالب محمد علي جبار، فأهلا ومرحبا بالأخ محمد.
أهلا وسهلا.
أخ محمد، أنت يا مواليد؟
أنا المواليد 83 1983
من أي محافظة؟
محافظة بغداد.
بغداد. أكملت في العراق دراسة؟
كملت لحد الثاني متوسط
وطلعت. طيب طلعت وحدك كل عائلتك؟
لا طلعت وحدي.
يعني ما قد عمرك من طلعت؟
16 سنة.
الآن أنت قد عمرك؟
18 سنة.
18. أخ محمد، يعني الأسباب اللي دعتك وأنت يعني فتى عمره 16 سنة وطالب سلطان متوسط تطلع وحدك وسط هذه الظروف، ممكن نتعرف على قصتك ونتعرف على الأخوة المستمعين؟ لأنه أعتقد هذه قضية غير اعتيادية بالنسبة مرة علينا. يعني
أنا حسب ما تعرف أحد العوائل الفقيرة اللي تعيش بمنطقة شعبية ضواحي بغداد، وعائلتي يعني تكلف عددهم 15 نفر.
نعم.
ووالدي رجل كبير وكان ملتزم، يعني مجرد يروح الجامع ويرجع
دينياً.
ملتزم دينيا،
يعني حزبي ولا؟
لا مو حزبي،
يعني حزبي بالأحزاب الدينية لو
لا، مجرد انه هو يلتقي بالجامع. نعم. وتعرف النظرة هاي عندنا مو حلوة بالنظام.
نعم.
بالعراق.
نعم.
فصارت الحادثة مقتل السيد الصدر.
نعم.
قبلها فترة هو كان يعني اسم والدي موجود بالأسماء الأمنية، يعني بالأمن موجود يعني من المراقبين، يعني لأن هو
عليه ملاحظات.
أي عليه ملاحظات لأن هو رجل كبير وقديم يعني. فصارت الحادثة،
يعني ممكن يتوقف لنا أخ محمد، يعني عليه ملاحظات يعني مثلا لأنه هو يعني دائما مع السلطة أو لأنه مو بالحزب البعث مثلا؟
لا، لأنه نزلوا عليه أكثر من مرة يعني الحزب، وهاي ما راح ما انتمى الحزب، ما له شغلة انتماء حزبي أو شيء. بس قلت لك مجرد أنه رجل ديني يعني ملتزم والناس تعرفه بالمنطقة يعني معروف، فلذلك الأمن دائما يجون عليه يعني دائما يعني مرات ورا الثنتين بالليل ورا الوحدة بالليل يجون يدقون الباب يجون علينا. يعني احنا يعني اتذكر انا عمري صغير يعني واحس انه واحد يدق الباب هو يطبون علينا البيت.
عندك اخوات وامه؟
عندي خواتي ووالدتي قاعدين بالبيت نايمين بالبيت وما نسمع الا الباب ينفتح، ياخذون والدي رجل كبير وضرب وشتايم. عندي اخوان كبار، عندي اخوي الكبير توفى بسبب التعذيب، يعني دائما كان يروح يا والدي ياخذون، يعني لما يجون ياخذون والدي، فوالدي رجل كبير يعني بالسن، فيتعرض لهم، يعني مو يتعرض مقاومه ولكن توسل يقول لهم هذا رجل كبير هذا، بس هم كانوا لما يشوفونه هيك ياخذوه وياهم، فحتى كل مره ياخذونه فتعرض لحالة نفسية وتوفى، يعني بعد خروجه من السجن فترة توفى.
السبب اللي خلاه تطلع؟
السبب اللي خلاني أطلع هي آخر مرة اللي جو الأمن علينا، أخذوا عائلتي كلها بس أني وأخوي الأكبر مني، طلعنا من البيت، انهزمنا يم بيت عمي محافظة الكوت، وبعد ذلك أهلي كلهم بالأمن كانوا، فما قدرت أبقى. يعني
كم اليوم اللي كانت حوالك؟
هي قلت لك كانت بوقتها مقتل السيد الصدر، وصارت حادثة بالمنطقة مقتل حزبيين، وهاي معروفة يمكن حتى نشرت عنها الصحف والمجلات، يعني حادثة حقيقية، فكان عملية اغتيال بالحزب الحاكم في المنطقة، فأحد الأسماء اللي كانت موجودة اسم عائلتي، يعني اسم والدي، فقلت لك تعرضنا بديت الليلة انهم اجوا علينا اخذوهم، احنا كنا ما موجودين انا واخويا، فكنا طالعين برا، فلما نجينا تلقونا الناس و قالوا انهزموا لان اجوا عليكم اخذوا اهلكم، فما كان عندي مجال يعني اقدر وين اروح، فاضطريت اروح البيت عمي محافظة الكوت، وبقيت هناك لفترة لحد ما عمي دبر لي الجواز، وبعد ذلك
طلعت باسمك الطبيعي ولا بغير اسمك؟
لا بغير اسم.
طلعت عمرك 16 سنة؟
16 سنة.
وطلعت وين؟
طلعت رحت للاردن بقيت.
يعني انت ما اشتغلت؟
لا اني بالفترة القديمة لما اخذوا اهلي الجيات اللي كانوا يجون بيها القديمه، انا يعني مرات اخذوني بيها، بس ما يعني حاول ضرب وهذا يعني مو ديت، اي بقيت فتره وطلعت يعني لين صغير عمري، يعني ما كان على اذيه.
رحت للاردن؟
رحت للاردن بقيت بالاردن سنتين، يعني تعرف واحد عمره 16 سنه ايش راح يسوي بالاردن. يعني
قدمت على المفوضيه؟
قدمت على المفوضيه وحصلت على حق اللجوء وطلعت بعد ذلك.
الان انت في ديترويت؟
في ديترويت.
زين الدوله اللي من اللي الان وضعك داوم مدرسه تشتغل؟
وضعي الان احط المساعدات من المكتب هنا واروح مدرسه.
الحكومه الامريكيه تخلي لك؟
تقدم لي مساعدات كل شيء.
شنو المساعدات تاخذ يا اخي محمد؟
تعطيني ميديكيت
صحي يعني.
الصحه والضمان الصحي. وكل شهر يعطوني مبلغ 500 دولار
نعم.
يعني هذا مال معيشة
نعم.
وهم يشجعوني على الشغل.
سكن؟
السكن هم ينطوني يعني ال 500 هاي مال إيجار سكن نعم. ويعني
فود ستام؟
فود ستام ومدكيت واروح مدرسة.
مدرسة بيا صف الهاتف؟
انا بصف 11 هاي سكول يعني خامس ثانوي هاي سكول.
المدرسين الاساتذة اللي عندكم كلهم امريكان؟
كلهم امريكان بس مجرد واحد عربي صومالي هو يتكلم العربي.
يعرفون بوضعك ويعرفون المعاناه؟
يعرفون بوضعي ومعاناتي. وعندي لما كنت بالاردن اكو احد الكتاب كتب عليه بالجرايد وجبته هنا وياني وشافوها. جريده الزمان
نعم.
عندي نسخه منها وعندي جريده بغداد همين.
ويعرفون يعني انه انت تعرض للظروف؟
حكيت لهم قصتي لان يعني الملف اللي اجى وياي بيكون قصتي ويعني
الان المدرسين يعاملوك بشكل متميز؟
بشكل متميز ووضعي يعني تقريبا يختلف ولان بدون عائله
ويا من ساكن الان
انت؟ هسه ساكن وحدي يعني بس لان عندي مسؤول عليه قلت لك من المكتب
نعم.
يتابعني يعني يجيني دائما
نعم. لغتك الانجليزيه؟
حاليا زينه يعني الحمد لله اي ادرس بها نعم.
انت بعد سنه وتتحول الى
ان شاء الله الجامعة. بعد سنه اروح للكولج وبعد الكولج الجامعه.
كولج يعني
المعهدي.
راح تختار من دراسه اخ محمد؟
والله
طيب الهندسه
تقريبا الهندسه يعني
نعم.
اللي مخليها ببالي.
مستواك الدراسي الان جيد
يعني؟ جيد كل
الزين. اخر درجات لك يعني؟
درجاتي زينه كل زين مقبوله ان شاء الله. هاي السنه راح اطلع السنه الجديده ابقى بالسنه واحده بعد بالهاي سكول
نعم.
سنه ادرس
هاي سكول يعني ثانويه؟
الثانويه
نعم.
ابقى سنه واحده وبعدين اتخرج اروح للكولج.
اكو طلبة عراقيين وياك؟
اكو طلبة عراقيين موجودين.
كثيرين؟
كثير بنات وولد.
علاقتك بيهم؟
علاقتنا زينة اجتماعية كل
يزورون يعني
علاقات
العوائل العراقية مثلا يعزوك على غداء باعتبارك انت يعني يعني بعدك صغير اسمح لنا نقول هالكلمة ولو انت شاب الان 14 سنة عمرك
لا هذا حقيقة لازم اعترف بيها انهم من جيت يعني ساعدوني هواي عوائل عراقية يعني زين هنا قدامة ساعدوني قدموا لي مساعدات يعني من ناحية السكن يعني تلقى اللي جاب للميز اللي جاب للطبلة ساعدوني والعوائل العراقية زينة و...
الآن تشعر بعلاقاتك الاجتماعية والألفة والعراقيين يعني
كل الزينة
تزورون تروح لهم
كل الزينة أحس أنه أنا مثلا منطقتي يعني جاي أحس أنه منطقتي يعني أقدر أروح لهذا البيت أقدر
كفتى طلعت اخ محمد هم يعني الان اكو عكاسات نفسيه عليك راجعه ضمها صار عليك وضع نفسي معين
والله هي طبعا يعني هي اي واحد يعيش بهاي الظروف لازم يعني راجعت نجي
يعني شنو اخ محمد يعني احنا اللي طلعنا عندنا عوائل واحنا كبار بالعمر وعندنا كثير من الاقارب والناس ويانا يعني ورغم هذا نشعر احيانا بظروف غير طبيعيه انت صغير شاب فتره عمرك 16 سنه طلعت وظروفك يعني ظروف غير طبيعيه يعني هذه هم انعكست نفسيا عليك يعني
طبعا اكيد انعكست علي وحتى انه من اجيت هنا رحت راجع الدكتور لفتره تقريبا شهرين
نعم.
لان حالتي النفسيه كانت كلش تعبانه
نعم.
واعطوني علاج يعني عالجت نفسي لان كانت حالتي النفسيه كلش تعبانه جدا
نعم. الان انت شو تفكر يعني بعد ان تنهي دراستك الجامعيه و شو تقيم في الولايات المتحدة أو إذا صار الظروف أفضل تعود إلى العراق؟
طبعا هذا أمل كل واحد يعني عراقي إنه إذا تحسنت الأمور و... وإن شاء الله نرجع وشي زين يعني نقدم شي زين لبلدنا و...
وأنت مطالب طبعا أخ
طبعا أنا إن شاء الله إنه شهادة طبعا أفيد بلدي و إن شاء الله
أنا عندي بس سؤال أخ محمد يعني كبلد هو بلدك عمره 16 سنة غربك يعني ومثلا احنا ما نريد نسوي مقارنه والان امريكا اللي هي بلد غريب علينا يعني يوفرون هذه الرعايه وهالاهتمام يعني ما صار عندك فتحلم في الامنيه يوم انه ليش مو مثلا احنا بالعراق نظامنا يكون ديمقراطي ليش؟
طبعا هذا شيء اكيد يعني قلت لك من اروح للمدرسه والقى المدرس يلاقيني والقى مثلا المسؤول الكبير هنا حاشيني بداي عكس ما اروح يعني من كنت بالعراق يعني قلت لك الشغلات اللي كانوا يعني رجال الامن يسووها بيتنا يعني يجون علي بالبيت فاحب يعني اتمنى انه اشوف وضع هنا أنا وضعي يكون بالعراق
اكو عراقيين وياك تعرضوا عوائلهم الى
هواي
او ظروف غير طبيعيه بالعراق
هواي هواي عوائل
الخروج
هواي عوائل واكو اكو من ضمنهم هنا يعني واكو ولد اللي بنفس منطقتي اللي نفس الحادثه اللي صارت والولد اسمه محمد
نعم.
محمد جبار نعم. هذا الاسم اي فصارت هاي الحادثه وهم اخذوا عائلته هسه الولد هم من برا طالع
نعم.
بكندا هسه هو
نعم. نفس الظروف
يعني. نفس الظروف واكو هنا يعني هوايه واكو ولد هم التقيت فيه هنا اسمه سمير
نعم.
هم نفس الولد عمري لا اصغر من عندي يعني هسه هو 17 سنه يعني عمره
من خرج
لا من خرج عمره 14 سنه
وشويه
وحده ايضا
نفس الظروف
نفس المأساة هم يعني بسبب اخوه واحداث صار وياه انهزم طلع
والان وياك
الان وياي وبنفس المدرسه
وداوم
مدرسه و...
بالختام اخ محمد احنا نقول لك انه اهتم بمدرستك وبدراستك وبنفسك ونتمنى لك ان تحقق امنيتك وتعود الى العراق ولا اهلك وانت مكلل بشهاده علميه تفيد بها بلدك وشعبك وعائلتك اللي ينتظرك
ان شاء الله و... وما اعرف شو اقول بس اتمنى ان شاء الله انه نلتقي ونلتم وان شاء الله هاي القعده انه نلتقي ببلدنا و... ومع طموحات اكثر وان شاء الله نغير البلد و
شكرا جزيلا
شكرا
التوفيق
شكرا جزيلا
صالح الدراجي اذاعه العراق الحر اذاعه اوروبا الحره ديترويت
كنتم مع البرنامج الاسبوعي حقوق الإنسان في العراق
هنا إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية من براغ نترككم الآن أعزائي المستمعين مع هذه الأغنية
جمالي والي واحد واخدت وياك يا بابا
أرق التحايا لمستمعينا في كل مكان، وأجدد دعوتي للتعرف على